إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين ها قد مضى الثلث الأول من هذا الشهر المبارك ومن هذا الموسم العظيم مضى الثلث الأول منه ولم يبق إلا الثلثان الثلث الأوسط والثلث الآخر منه فهنيئا لمن سابق في طاعة الله عز وجل ونافس فيها هنيئا للمسارعين إلى الطاعات والمتنافسين عليها هنيئا لمن استغل هذه الأيام الفائدة والليالي الماضية فيما يقربه إلى ربه تبارك وتعالى ونافس أهل الخير والصلاح يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يتنافسون فيما يقربهم إلى الله عز وجل وفيما يوصلهم إلى جنته ويسارعون في ذلك ويستغلون أوقاتهم يستغلون أيامهم ولياليهم امتثالا لقول الله عز وجل في كتابه الكريم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ولقوله سبحانه سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ولقوله سبحانه فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا ولقول النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم انظر أيها المسلم ما أسرع ما تمر الأيام والليالي والكثير من الناس منهمك في غفلته غارق في معاصيه والعياذ بالله من ذلك إن لنا عبرة في مرور الأيام والليالي عبرة لمن أراد الله عز وجل له الاتعاظ والاعتبار الساعات تمر الأيام والليالي تنقضي يوم وراء يوم وجمعة بعد جمعة وشهر يتلو شهر وهكذا سنة بعد سنة يأتي رمضان ثم ينقضي ويأتي رمضان الآخر وهكذا لا يوفق للاعتبار بمرور الأيام والليالي إلا ما من وفقه الله عز وجل، فإن هذه الأيام والليالي إنما تنقضي من عمرك أيها الإنسان، وكل يوم يمضي فإنما يقربك إلى أجلك، وهكذا كل ساعة تنقضي وكل لحظة فإنما تنحت من جسمك ومن عمرك، فإياك أن تضيع وإياك أن تفرط فتندم في وقت لا ينفع فيه الندم، وتتحسر في وقت لا تنفع فيه الحسرات. إن أعمارنا معاشر المسلمين قصيرة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل منهم من يجاوز ذلك، فحري بنا أن نستغل مثل هذه المواسم العظيمات ومثل هذه الأوقات المباركات. وقد مضى ثلث هذا الشهر العظيم وبقي الثلثان منه، ألا فليشمر المشمرون وليتسابق المتسابقون إلى طاعة الله عز وجل، ويتقربون إلى الله تبارك وتعالى بمختلف الطاعات وأنواع العبادات. معاشر أهل الإسلام، ألا وإن من القربات العظيمة ومن الطاعات الجليلة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل ويُخثر منا في مثل هذه الأيام لهي الصدقة والإنفاق مما رزق الله عز وجل. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وفي رواية أجود من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان، أي أكثر جوده عليه الصلاة والسلام وإنفاقه وتصدقه فإنما يقع في شهر رمضان. فحري بنا أن نتأسى بنبينا عليه الصلاة والسلام فننافس في هذه الطاعة، ونتقرب إلى الله عز وجل بالإنفاق مما رزق الله تبارك وتعالى ولو كان شيئا يسيرا. واعلم أيها المسلم أن ما تخرجه من أجل الله عز وجل وأن ما تنفقه في سبيل الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يخلف عليه ويعوضك، وإياك أن تصغى لتسويلات الشيطان ووساوسه، فالشيطان كما أخبر الله عز وجل عنه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فالشيطان يخوف الناس بالفقر، والله عز وجل أمر بالإنفاق ووعد سبحانه وتعالى، ووعده الذي لا يخلف: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وعد بأن يخلف على المنفقين: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هكذا يقول ربنا تبارك وتعالى، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا سلفا. هذه دعوة ملك من ملائكة الله عز وجل الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فيدعو لمن أنفق بأن يخلف الله عليه، ويدعو على من أمسك وبخل يدعو عليه بأن يتلف الله سبحانه وتعالى ما معه. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنفق يا ابن آدم أنفق عليه. وهذا حديث قدسي يقول الله عز وجل: أنفق يا ابن آدم أنفق عليه، فكلما أنفق الإنسان أنفق الله سبحانه وتعالى عليه، وزاده الله تبارك وتعالى من فضله، وبارك له فيما عنده، إضافة إلى ما يدخره الله عز وجل له يوم القيامة من الأجر العظيم من وراء هذه الصدقة التي يخرجها، ومن وراء تلك النفقة التي ينفقها لله تبارك وتعالى، يدخر الله له الأجور المضاعفات والأجور العظيمات، ويمنحه المنح الربانية الكثيرة من وراء تلك الصدقة التي أنفقها. بل إن الله عز وجل يكافر له صدقته ويربيها له حتى يأتي يوم القيامة، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد ينفق، أو قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، أي بما يعادل تمرة، قال: من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب. قال: فإن الله عز وجل يأخذها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة، قال: حتى تكون مثل الجبل، حتى تكون مثل الجبل. تأمل هذا الحديث العظيم، وكيف أن الله عز وجل يربي صدقة المتصدق ويثمرها له ويكافرها له، ولو كانت بما يعادل التمرة لا يأتي يوم القيامة إلا وقد أصبحت مثل الجبل. يا له من فضل عظيم، ويا لها من منة عظيمة من الله عز وجل. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. هكذا وعد الله عز وجل بالمضاعفة لمن يشاء، وعد الله تبارك وتعالى بأن يكافر أجر المتصدقين. فلو تصدقت بشيء يسير فلا تحقرنه، فإن الله عز وجل يضاعفه لك، وتجد بره وذخره وأثره يوم القيامة. ثبت من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، أي إن الله عز وجل يظلله بالصدقة التي تصدق بها في ذلك اليوم الذي تدنو فيه الشمس من الخلائق حتى تكون منهم على مقدار ميل، وذلك المتصدق يستظل تحت ظل صدقته. قال أبو الخير الراوي عن عقبة: قال: فما كان يمر عليه يوم إلا وتصدق بصدقة ولو باليسير، أو قال: حتى ولو ببصلة. هكذا معاشر المسلمين، يؤيد ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يستظل تحت ظل عرش الرحمن في ذلك اليوم العصيب وفي ذلك اليوم الشديد، والسبب في ذلك صدقة تصدق بها وأخفاها عن أعين الناس، وأخلص لله عز وجل فيها، وابتعد عن الرياء والسمعة، فكان هذا أجره عند الله عز وجل. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، ويكفر عنكم سيئاتكم، والله بما تعملون يعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. معاشر المسلمين, إنما أنفقه الإنسان في سبيل الله عز وجل وتصدق به فهو ذلك الذي يبقى له يوم القيامة, ذلك الذي يبقى له أجره ونفعه يوم القيامة. ولهذا جاء عند الإمام الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذبحوا شاة فتصدقوا بلحمها وبقي منها كتفها, فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة ماذا بقي منها؟ قالت ما بقي منها إلا كتفها. قال النبي عليه الصلاة والسلام بقيت كلها إلا كتفها, أي بقي لنا نفعها في الآخرة إلا الكتف الذي سنأكله. ومعنى هذا أن ما أنفق وما أخرج من أجل الله عز وجل أنه هو الذي يبقى للإنسان في آخرته بخلاف الذي يأكله ويفنيه في هذه الحياة الدنيا. فإذا احتسب المسلم مثل هذه الأجور واستشعرا فإنه ينفق ويتصدق مما أعطاه الله عز وجل, وهو يحتسب على الله تبارك وتعالى أن يخلف عليه وأن يأجره ويجد نفع ذلك في آخرته. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هذا الرجل يتمنى التأخير ويريد من ربه أن يزيده مهلة وأن يضيف إليه من عمره, أن يزيد إليه في عمره. ما هو العمل الذي يريد أن يرجع إلى الدنيا من أجله؟ يريد أن يكون من الصالحين ويريد أن يكون من المتصدقين. فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين, وإن مما يدخل تحت هذا الموضوع الزكاة الواجبة التي أوجبها الله عز وجل على عباده, وهي الركن الثالث من أركان هذا الدين. الصدقة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن قال ادعهم إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة, فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم, تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال فإنهم أطاعوك لذلك, قال فخذ منهم وترق وتوق كرائم أموالهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر معاذا بأن يأخذ الزكاة الواجبة من أغنياء الناس ممن ملك نصابا وحال عليه الحول, فتؤخذ منه الزكاة, تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. هذه الزكاة حق الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم, ولا تجب على جميع الناس وإنما تجب على من ملك نصابا من الأموال سواء كان من الذهب أو الفضة أو من العملات الورقية التي تقوم مقام الذهب والفضة أو كان من غير ذلك من المواشي من الإبل والبقر والغنم أو كان من الزروع التي تخرجها الأرض على تفاصيل في أحكامها يذكرها أهل العلم في كتب الفقه. فيجب أن يخرج المسلم ما أوجب الله عز وجل عليه من ذلك إذا حال عليه الحول، وإذا ملك نصابا، ونصاب الذهب 20 دينارا ويقدره أهل العلم ب85 جراما، كما أن نصاب الفضة 200 درهم ويقدره أهل العلم بما يعادل 595 جراما. فإذا ملك الشخص هذا المقدار وحال عليه الحول وجب عليه أن يخرج منه ربع العشر. وهكذا العملات الورقية تخرج منها الزكاة ويقاس نصابها بنصف نصاب الفضة على الصحيح من أقوال أهل العلم. فيجب على المسلم إذا ملك نصابا حال عليه الحول أن يبادر إلى إخراج ما افترضه الله عز وجل عليه من ذلك، فإن لم يفعل فإنه معرض لنفسه، معرض نفسه لوعيد شديد جاء في أدلة متكاثرة في حق مانع الزكاة، ومنها ما ذكره الله عز وجل بقوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صح عن جمع من الصحابة أن ما أدي زكاته فليس بكنز، أي لا يدخل تحت هذا الوعيد الشديد المذكور في الآية. ويدل على ذلك ما رواه الإمام أبو داود من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى معها خلاخيل من ذهب وكانت تتزين بها النساء في أقدامهن، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ أي هذا الذهب هل يعتبر من الكنز الذي يدخل تحت الآية وتحت الوعيد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بلغ أن تؤدي زكاته، أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. وهذا الحديث يدل على وجوب زكاة الذهب والفضة حتى ولو كان من الحلي التي تتحلى بها النساء وتتزين بها النساء إذا بلغ النصاب المذكور آنفا. ويدل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعها ابنة لها وفي يديها مسكتان غليظتان، أي من الذهب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: أيسرك أن يسورك الله عز وجل بسوارين من نار يوم القيامة؟ فأخذت تلك المسكتين وألقتهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: هما لله عز وجل. فهذا الحديث يدل على وجوب زكاة الحلي ولو كانت مما أعد للزينة. معاشر أهل الإسلام، جاء عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يأخذ بالهزمتين، يتبعه في عرصات القيامة ويأخذ بالهزمتين ويقول: أنا مالك، أنا كنزك. هذا وعيد شديد ومن أشد ما جاء من الوعيد في حق من يمنع الزكاة الواجبة التي أوجبها الله عز وجل على عباده. وكذلك أيضا جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقا إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ويقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إلى الجنة أم إلى النار. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب إبل لا يؤدي منها حقا إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، قال تعظوا، ثم يؤتى بها فتعظه بأفواهها وتطأه بأغلافها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام البقر، وذكر أيضا الغنم في هذا الحديث وفي هذا الوعيد، أي أنه يؤتى بها على صاحبها تعظه وتطأه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. معاشر المسلمين، إن الزكاة حق واجب أوجبه الله عز وجل على من ملك نصابا وحال عليه الحول، كذلك أيضا أوجبه الله عز وجل في الزروع يوم أن تخرج الأرض ثمرتها وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فزكاة الزروع والثمار تجب يوم أن يحصد الإنسان الثمرة، وزكاة غيرها من الأموال تجب عند بلوغ النصاب وحلول الحول واعلموا أن الله عز وجل قد عين مصارف 8 تصرف فيها الزكاة الواجبة، فقال سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الأصناف 8 هي مصارف الزكاة، ولا يجوز صرف الزكاة لغير هؤلاء الأصناف. والأحوط والأولى بك أيها المسلم إذا ملكت ما تجب عليه الزكاة أن تؤدي زكاتك بنفسك فتوصلها إلى من يستحقها، ذلك أحوط لك وأبرأ للذمة، لأننا في أزمنتنا هذه كثر الشر وقل الخير، وكثر الأدعياء في أوساط الناس، وكثرت التلصصات باسم الصدقات وباسم الزكوات وغيرها، فلا يأمن الإنسان إذا دفع صدقته أو زكاته سواء إلى الجمعيات أو إلى المؤسسات أو إلى غير ذلك مما أنشئ لمثل هذه الأغراض، فإن الكثير من ذلك قد استغلت في غير ما هي له، وقد صرفت كثير من الأموال في غير ما يجب أن تصرف فيه. فالأحوط والأولى بك أيها المسلم والأبرأ لذمتك أن تؤدي زكاتك وصدقتك بنفسك فتوصلها إلى من يستحقها من الناس. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ديننا وعقيدتنا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، وعجل بزواله يا أرحم الراحمين.